بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام في بحثنا، مداومة البحث، نبارك لكم وللأمة الإسلامية أن أيام يعني مناسبة ذكرى أيام الفجر، فجر الانتصار، الثورة الإسلامية التي سماه الإمام الخميني رضوان الله عليه، وقال أن هذه الثورة كانت انفجارا للنور، ولذلك سمي عشرة الفجر، يعني من زمن الذي جاء الإمام رضوان الله عليه عاد إلى إيران إلى انتصار الثورة الإسلامية عشرة أيام. وطبعا هذا الأيام ليست خاصة للجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية محدودة وحدودها، ولكن الثورة الإسلامية أو إعادة توجه العالم بالإسلام هو عبارة عن شيء يتعلق بجميع المسلمين، بل جميع البشر، وخصوصا أن كما سمي الفاجر، عندما يطلع الفجر يتبع كثرة النور حتى يأتي النهار. فعلى ذلك نرى في هذه السنوات الأربعين التي مضى على انتصار هذه الثورة الإسلامية، دائما نحن نرى في تقدم الإسلام. قبل انتصار الثورة الإسلامية لم يكن المسلمين في أماكن مختلفة في العالم مذكورا، كان يعني مساجد قليلة جدا، المسلمون كانوا يعيشون خجولا في سائر البلاد، ولكن نرى الآن أصبح في العالم حتى في بلاد الغرب هناك مساجد كثيرة. أحد من المؤمنين في أحد الولايات الأمريكية قال: عندما ذهبت أنا قبل 40 سنة إلى تلك الولاية كانت في الولاية 3 مساجد، والآن أصبح 250 مسجدا. فعلى ذلك كما أن بعد طلوع الفجر شيئا فشيئا يزداد النور وينتشر النور، كذلك هذه الثورة المباركة نشرت نوره إلى جميع العالم. فانتصار الثورة الإسلامية عبارة عن منطلق الحياة الجديدة للإسلام وللمسلمين. وطبعا كلنا وظيفتنا وواجبنا أن نسعى في نشر الإسلام، ولا ينبغي لأحد أن يحتكر الإسلام لنفسه. الإسلام ليس لبلد دون بلد، وهذه الثورة كانت ثورة إسلامية، والذي قد قاد هذه الثورة الإسلامية هو الإمام الخميني رضوان الله عليه، الذي هو كان مرجع ديني، والمراجع الدينية لا تحصره الحدود، ليس مرجعا في بلد دون بلد، هم مرجع الشيعة أو مرجع الإسلام. فعلى ذلك لابد من توجه إلى هذا الأمر. وطبعا بعد انتصار الثورة الإسلامية صارت مؤامرات الأعداء أكثر بكثير من السابق، لأن في السابق كان المسلمون في حالة النوم أو في حالة الميتة، كما تعبير أمير المؤمنين عليه السلام: الحياة الموت في حياتكم مغهورين، كنا مغهورين. فعلى ذلك كنا الميت لا يصيبه أحد لأنه لا أثر له، بما أن المسلمين لم يكن لهم أثر، ولذلك لم يكن هناك مؤامرات عليهم، هم كانوا مستسلمين لجميع وجودهم. نعم، آحاد المسلمين كانوا كثير من المؤمنين المتدينين، ولكن مع ذلك كمجتمع الإسلامي كان مجتمعا خامدا وساكتا، وعلى تعبير ما جاء في الكلام أمير المؤمنين ميتا، أو على تعبير القرآن كذلك في أكثر من آية أشار إلى الناس الذين لا يتأثرون من شيء، ولا ليس لهم حركة، ولو كانوا حيا فهم ميت، أهمن كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يهدي به في الظلمات.
ولا نعطش هذا الفيروس الكورونا، هل هذا حقيقة؟ هذا حقيقة أو هي اسمها هذا حرب نفسية اصطناعية من جوانب الأمريكا والإسرائيل؟
لا، هذا حقيقة، ولكن الكلام في أنهم هم اختلقوا هذا الفيروس عمدا احيانا بعض الدول المستعمرين هم يخترعون بعض الامراض والمشاكل للناس ليسوقوا منتجاتهم وأولي يشغلونهم ببعض الامور. هل هذا اولى شؤون طبيعي صادف الوجود ما ليس مسؤول اعلى من السائل؟ نعم. كان على كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون نحن إن شاء الله من الدعاة إلى الإسلام والدعاة إلى الدين وإلى القيم الإسلامية، وبذلك نكون موحدين لظهور إمام الحجة عليه السلام. كان كلامنا في اليوم الماضي حول عدم جواز اختيار إمامين أو أكثر في صلاة واحدة، وقلنا أنه من المسلمات في الفرق، يعني في الفرق الفريقين، أن في صلاة الجماعة لا بد من إمام واحد، لا يمكن في صلاة واحدة يكون اثنين أو أكثر إماما لعدد أو لشخص واحد، لا يمكن ولا يجوز. هناك لسيد الخوي رضوان الله عليه بيان، قلنا بيان جميل، ولذلك تعرضنا لبيانه وأضفنا إليه شيء، أن إذا كان عدد أئمة، إذا فرضنا فرض عدد الأئمة اثنين أو أكثر، لا يمكن إلا إلى أمور ثلاثة: العموم البدلي والعموم الاستغراقي والعموم المجموعي. إذا كان عموما بدليا بأنه يقتدي بأحدهما ولا يعين، هذا باطل لأن أحدهما لا يوجد في الخارج، الشيء الموجود هو هذا وهذا، فأحدهما هذا انتزاع من الأمرين وليس له وجود خارجي، لأنه الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وأمرين ظهره السيد خوي رضوان الله عليه، وهو العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. عموم الاستغراقي بمعنى أنه يقتدي باثنين أو أكثر، كل واحد إمام مستغل، يعني ليس إمامه المجموعة بصفة المجموعة، بل إمامه هذا مستقلا وهذا مستقلا، كما عندما نحن نحكم على بعض الأمور، هذا أمور مجموعي، مثلا أمور استغراقي، إذا نقول لطلاب النجف كل واحد كذا مبلغ راتب، هذا يكون ليس كمجموع، بل كل فرد فرد له هذا الراتب. فمما يتصور أن يقتدي باثنين على أن يكون كل واحد منهم إمام، لا كل واحد منهم جزء الإمام، نصف الإمام هذا ونصف هذا تيجي إماما واحدا، بل كل واحد إمام مستقل. بهذا الشيء إذا أراد أن يجعل أن السيد الخوي رضوان الله عليه أشكل على هذا الأمر، أو بعبارة أخرى بين استهانة هذا الأمر بقوله من الجائز اختلاف الإمامين في الأفعال. إذا جعل لنفسه إمامين، أحيانا أهل الأئمة يتقدم عن الآخر، اختلاف الإمامين في الأفعال بأن ينكع أحدهما والآخر قائم، وحينئذ فلنا أن نتساءل عن المأموم حينما يفتدي وهو يرى إمكان التفكيك المذكور، هل هو بان على الاستمرار في نيته؟ يعني عندما هو يقتدي يعرف أنه يمكن يتقدم أحدهما الآخر، هل هو بان على أن يكون كلاهما إماما ولو أن أحدهما تقدم عن الآخر، يعني لا يتزامنان في الأفعال؟ إذا كان نيته هكذا فهذا نيته على أمر مستحيل، ولكن لأنه لا يمكن الإتمام ب شخصين أحدهما في حالة الركوع والآخر في حالة القيام، هل هو قائم أو راكع؟ لابد أن يكون راكعا ولم يكن راكعا، وقائما ولم يكن قائما، اجتماع النقيضين، فعلى ذلك هذا مستحيل. ولذلك بل يركع أحدهما والآخر قائم، وحينئذ فلنا أن نتساءل عن المأموم حينما يفتدي وهو يرى إمكان التفكيك المذكور، هل هو بان على الاستمرار في نيته حتى مع فرض تحقق الانفكاك بينهما خارجا؟ فلازمه البناء على الجمع بين الضدين، او انه ينوي الاقتداء بعد ذلك باحدهما، هو ينأو في اول الامر يجعل لنفسه امامين ثم في أثناء إذا تفرغ يعني اختلف أحدهما عن الآخر يختار أحدهما، إما يركع مع من ركع وإما يبقى على قيام على من هو قائم، أو يعني الاقتداء بعد ذلك بأحدهما، ولازمه عدم استمراره على نية الاقتداء بإمام معين في تمام الصلاة وهو كما ترى. هذا معناه أنه في أثناء الصلاة ينوي اقتداء بهذا الرجل دون الآخر، فهذا يعني إدلالة عن نية الاقتداء في أثناء الصلاة، وهذا لا يجوز. لنا ملاحظة في هذا الكلام، الكلام رضوان الله عليه، بأن معنى الآمن الاستغراقي كما هو أشار عندما أنا ما ذكرت كل كلامه اختصارا في البحث السابق موجود هذا، أن الاقتداء بالمعنى العام الاستغراقي يعني جعل كلاهما إماما، لا مجموعهما إمام واحد، هذا إمام وهذا إمام فاقتدى بهما، فعلى ذلك من أول الأمر هو نوى اقتداء بهذا وبهذا، فإذا أحدهما تقدم أو تأخر فرفع اليد عن اقتداء به هو مستمر على اقتداء بالآخر، ليس نية الاقتداء من جديد، لأن نية الاقتداء به كان من أول الصلاة لا في أثناء الصلاة، وهذا لا يستحيل هذا الأمر، أنه إذا سألت عنه ماذا تفعل أقول أستمر مع أحدهما، فرفع اليد عن إمام والبغاء على الإمام الآخر ليس بمعنى هو يعني نوى اقتداء يعني أن ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما، بل نوى الاقتداء من أول الآن بهذا الشخص الذي هو يستمر معه، وإنما يرفع اليد عن الشخص الذي مثلا تقدم وهو يبقى مع الذي أخر، فعلى ذلك هذا ليس بمستعيد، ولا مشكلة عقلا في هذا الأمر، ليس محل عقلي، كما أننا عندما نقتدي بإمام واحد هذا يحتمل في أثناء الصلاة يصير منه حدث تبطل صلاته، أو يصير عنده مشكل آخر مرض أو شيء، هذا محتمل، فعندما تسأل عن المأموم ماذا تعمل ويقول أقتدي به، إذا استمر فأهلا وسهلا، إذا لم يستمر في صلاة فرادى من زمن الذي حصل للإمام مشكل، فعلى ذلك هو بالنسبة إلى صلاتي صلاته كان قائما بإمامين أحدهما ذهب ويكفي الإمام الآخر أن يستمر فيه في صحة الصلاة، فصحة الصلاة يتوقف على إمام، ولكن على المفروض أنه يجوز أن يختار لنفسه إمامين كالعام الاستغراق. هذا في هذا الفتح، فعلى ذلك كلامه رضوان الله قابل للمناقشة من هذا الأمر، ليس مستحيلا، لأنه لم يجدد النية في أثناء الصلاة، بل استمر على النية التي أخذها من أول الأمر، وطبعا ذهب موضوع النية الإمام الثاني. الفرق الثالث، إذا اختار المأموم إمامين وأكثر كعام مجموعين، يجعل إمامين كإمام واحد، يعني أنا أقتدي بهما لا أقتدي بهذا وبهذا، أقتدي بهما كإمام واحد، كما إذا كان مثلا لشيء أجلة مثلا فرسين، هذا الأجل لا يمكن أن يحكم عليها أجلتين، أو طائرة فالطائرة لها محركين، هذه المحركة كل واحد لوحده لا يفي، لا بد من الاثنين، فهو اختار اثنين ليأتم بهما كمجموعة. نعم، إذا اختار المأموم إمامين أو أكثر كإمام مجموعي كعام مجموعي، أي أن الإمام هو مجموع الأئمة بصفة الاجتماع. السيد الخوي رضوان الله عليه يستدل على بطلان الصلاة في هذا الفرق أو استحالة الاقتداء بأن مع فرض الاختلاف يبطل الائتمام لا محالة لعدم الموضوع للمجموع، يعني بما أنه جعل الإمامين إماما فعلى ذلك إذا تفرق واختلف أحدهما ركع والآخر وقائم تبطل صلاته، لأن الإمام الذي اختار كان المجموع، فالمجموع غير منكف بذهاب البعض، لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء، الكل بصفة الكل ينتفي بانتفاء الجزء. فعلى ذلك إذا ذهب أحد الإمامين يعني اختلفا لا يمكن أن يستمر معهما، والباقي ليس الذي اقتدى به، لأن الذي اقتدى به كان المجموع بصفة المجموع، وهذه الصفة انتفى لم يكن، ولذلك صلاة باطلة. يقول لعدم الموضوع للمجموع، حيث لا يصح في فرض قيام أحد الإمامين وركوع الآخر مثلا أن المجموع في حال القيام أو الركوع ليمكن الاقتداء، وحينئذ فإن كان قد استمر في نيته فقد تم بإمام لا وجود له. إذا قال هو هذا أحد وضعه وهو يقول أنا أستمر في صلاة، والاستمرار بصلاة فقد الإمام، لأن الإمام فقد بفقد أحدهما بخروج أحدهما، فعلى ذلك لا إمام له حتى يستمر في صلاته، لأن الإمام الذي اختار المجموع بصفة المجموع، فسقوط أحدهما يعني سقوط للإمام الذي اختار، فليس له الإمام الذي اختار حتى يستمر فيه. ولذلك وإن كان قد استمر في نيته فقد اهتم بإمام لا وجود له، وإن الاقتداء أن ذاك بواحد معين، أن ذاك بواحد معين، إذا لا بعد ما صار هذا التفرق هو يقتدى بأحدهما الباقي، يعني بأحدهما الاختيار سواء القائم أو الراكع. هذا يعني عبارة الاقتداء من جديد، يعني اختيار قال اختياره في بدء الصلاة إمامين بصفة المجموع، وفي أثناء الصلاة صار صلاته اقتداء بأحدهما، فهذا اقتداء جديد في أثناء الصلاة، وهذا ليس صحيحا. ولذلك من أول الأمر ويقول نعم عبارته حينئذ فإن كان قد استمر في نيته فقد ائتم بإمام لا وجود له، وإنما الاقتداء أن ذاك بواحد معين منهما استلزم الاهتمام في الأثناء ولا دليل على مشروعيته في المقام، يعني أن يختار إماما غير ما اختاره في بعض الأمر. كذلك يمكن الملاحظة في هذا الكلام أن هذا الكلام إذا كان اختلف صحيح أنه خارج عن الجماعة، لأن الإمام الذي اختار والإمام الذي عبارة عن مجموعة شخصين إذا يعني تفرق، ولكن إذا استمر إلى كلاهما استمر إلى آخر الصلاة، يعني ركع مع بعض وسجد مع بعض هكذا إلى آخر، لا دليل على بطلان الصلاة. لماذا بطلان الصلاة؟ لماذا استحالة في هذا الأمر؟ بل هو يستمر في صلاة معهم بصلاته صحيحة، ويعني على فرض أن نقول دليلنا على عدم الصحة هذا الدليل، فعلى ذلك هذا لا يضر. وليس كما أننا عندما نقتدي بإمام واحد إذا بطل صلاته فصلاته يصير منفرادة، ولكن إذا لم يبطل صلاته إلى آخر الصلاة فنحن مستمر معه. ففيما نحن فيه إذا استمر على التوافق في الأعمال والحركات فهو يستمر معهم، فالإمام الذي اختار موجود إلى آخر صلاته، وهو مجموعة الاثنين أو مجموعة الثلاث أو أكثر. ولكن إذا اختلف جماعته باطلة، فعلى ذلك لا دليل أن نقول إذا استمر فكذلك جماعته باطلة، لأنه من نيته هكذا. كما أن فيه إذا اقتدى بإمام واحد وهو يحتمل أن تبطل صلاته لجهة ما، الصلاة تنعقد الجماعة تنعقد، إذا بطلت صلاته فهو يخرج من الجماعة، ولكن إذا ما بطلت صلاته هو مستمر إلى الأخير. فقوله رضوان الله عليه بأنه لا يمكن أن نقول بذلك لا يمكن، وهذا التعبير الذي جاء في أثناء كلامه رضوان الله عليه ما ذكر هذا التعبير أن القضية الشرطية أو صحة القضية الشرطية غير متوقفة بتحقق طرفين، هذا كلام صحيح. القضية الشرطية قضية حقيقية، ولذلك لا يتفقف صحة القضية الشرطية على التحقيق في الخارج، كلما وجد له مصدر فهو ينطبق عليه، فهي تنطبق عليه. ولكن القضية الشرطية من ناحية صحة القضية هذا لا يتوقف على شيء، على وجود الطرفين أو أحدهما. ولكن هذا لا ينافي ولا يعارض ما إذا قلنا أن يجوز الإنسان أن يختار إمامين كإمام واحد، مجموعهما إمام، فإذا فقد حالة المجموعية صلاته فرادة. ولكن إذا استمرت الحالة المجموعية إلى آخر الصلاة فصلاته صلاة سعيدة، لا إشكال في هذا. هذا بالنسبة إلى هذا الوجهين اللذين ذكر سماحة السيد وناقشهما، قلنا عن المناقشة لا يطول. نعم، إذا في الفرد الأول إذا كان عاما استغراقيا فإذا اختار أحدهما صلاته سيئة، لأنه من أول الأمر جعله إماما مستقلا عن الآخر. ولكن إذا كان عام مجموعي إذا اختلفا يخرج عن الجماعة، ولكن إذا استمر لا ضر في جماعته. وفي العام الاستغراق كذلك، إذا استمر كذلك لا إشكال في الجماعة. ولكن الذي يسهل الخط دليلنا على عدم جواز تعدد الإمام الإجماع، أو من المسلمات في الفقه عند الشيعة والسنة، هذا يكفينا، لا حاجة إتعاب النفس أن نقول أن الإمام إما استغراقي وإما مجموعي ثم نفرض هذا الفرق، لا حاجة إلى هذا الأمر. ولذلك هذا الأمر من الضروريات في الفقه أنه لا يجوز الإمامين، مضافا إلى أنه يستفاد من الأدلة التي وردت في الروايات وغيرها في تشاحن الأئمة، من هو الأولى، بيان أنه من هو الأولى إذا كان أمكن أكثر من إمام، لما كان هناك بحث أن يقدم أيهما، لا مجموع نستفيد منه. فمعنى التشاح ومعنى اختيار من هو أولى أنه لا يمكن تعدد الإمام، لا يجوز تعدد الإمام. كما الأولوية في الصلاة يقول أن صاحب البيت هو الأولى، لا حاجة إلى الأولى، نختار اثنين وأربعة وأكثر وأقل. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذه المسألة دليلنا على عدم جواز الإجماع، وكذلك مفهوم أو مستفاد من الروايات التي وردت حول تشاح الأئمة أو حول اختيار من هو أولى بين الأئمة الموجودين، ولذلك لا نحتاج إلى شيء في هذا الأمر. نعم، بعد الفرق الخامس لأن ننهي هذه المسألة، قوله يعني هذا كلامنا في المسألة التاسعة التي تتوفر فيه الست فروع. الفرق الخامس قال رضوان الله ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية في ذهنه، يقول أنا أريد فلان، أو يشير أنا أصلي وراء فلان، الذي مثلا إذا كان هناك جماعة ناس وصلت إلى المسجد والناس موجودين في المسجد تريد أن تقتدي بأحدهم، يقول أنا اخترت هذا، لا هذا الذي في جنبي. نعم، إشارة ذهنية أو الخارجية. فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك. هذه المسألة واضحة، لأن الاتباع والاقتداء لا يمكن إلا بتعيين الإمام، إذا لم يعين الإمام الاقتداء والاتباع لا يحصل، لأن الاتباع يعني معناه أنا أتحرك بما يتحرك، إذا لم يعين شخص واحد لا يمكن هذا الشيء. المفهوم الاتباع متقدم به أن يكون هناك المتبع أو التابع لابد له من المتبوع، والمقتدي لابد يكون له مقتدى حتى يتحقق عنوان المقتدى، ولذلك هذا أمر واضح لا إشكال فيه. وأما أنه لابد من أن يكفي الإجمال، نعم، بما أن المقدار الذي يتقدم به معنى الاقتداء أن يعرف أن هذا إمام عادي، يكفي هذا المقدار. ولكن لا أعرف اسمه لا إشكال، لا أعرف سنه أو اسم أبيه أو سائر ما يتسم به، إنما علي أن أعرف أنه إمام وعادل. بالنسبة لصحة القراءة أصل الصحة هي تحكم، إلا إذا اكتشف خلافه عرفنا أن قراءته غير صحيح، ولكن إذا عرفنا أنه إمام وعادل، هذا رجل عادل أقتدي به ولا إشكال فيه، فيكفي الإجمال كما قاله السيد الحرم عليه. الفرق السادس، لو نرى الاقتداء بعهد هذين أو عهد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصدي تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء وبعد الفراغ، كما أشار سابقا إذا نوى اقتداء بأحد هذين مردد، الفرد المردد لا يوجد في الخارج لأنه لابد أن يتشخص حتى يوجد. وأما في أثناء الصلاة لا يجوز، في بعض الأمرين الله أكبر هذين أحدهما يعني، ثم في أثناء الصلاة يفكر أول هذا، هذا لا يجوز لأن هذا معناه اقتداء في أثناء الصلاة، والمصلي لا يجوز له أن ينوي الاقتداء في أثناء صلاته إلى شخص آخر. نعم لابد أن ينصرف من صلاته ويكبر مرة ثانية إذا أراد الجماعة، ولكن أنا أصلي صلاتي ثم يأتي شخص أمامي ويبدأ الصلاة لا يجوز أن أنوي الاقتداء به في أثناء الصلاة. وكذلك بعد الفراغ، بعد الفراغ كذلك لا يمكن، بعد ما انتهى من صلاته يقول أنا هذا يمين إمامي، هذا غير صحيح. ولو أن في الاعتباريات، في غير الاعتباريات يستحيل الشرط المتأخر، لأن المشروط مترقب على الشرط، فما دام المشروط غير موجود وما دام الشرط غير موجود مشروط منتفي. ولكن في الاعتباريات، بما أن في الاعتباريات سعة ليس في الأمور الواقعية الخارجية، يمكن هذا الأمر، كما يكون الغسل للمستحاضة الأغسال الليلية سبب لصحة الصوم الذي صلته، فيمكن هذا الأمر، ولكن لا دليل فيما نحن فيه على صحة هذا الأمر. فعلى ذلك كما قال السيد رضوان الله عليه، لا يجوز أن يختار الإنسان أحد الشخصين، ولا يجوز أن يختار أحد الشخصين ثم ينوي أحدهما، أو بعد فراغ الصلاة ينوي أحدهما. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.